قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز: فصل في الصلاة يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى.
صلاة الجنازة، صلاة الجنازة تشرع أول فرض كفاية. صلاة الجنازة فرض كفاية، يعني غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، هذه من فرض الكفاية. ومعنى فرض الكفاية أن الأمة ملزمة بأن تقوم به، فإذا قام به واحد سقط الإثم على الباقي، وإن تركوه كلهم أثموا. يعني كل ميت يجب تغسيله، هذا فرض كفاية، وتكفينه فرض كفاية، والصلاة عليه فرض كفاية، ودفنه فرض كفاية. فلو لم يغسل ميت أثمت الأمة كلها، وإذا غسل واحد سقط عن الباقين، هذا فرض كفاية. الكفاية إذا قام بما يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما فرض العين كل واحد يفعل مثل صلاة الجماعة، هذا فرض عين، صيام رمضان فرض عين، كل واحد يصوم. فرض الكفاية يفعله واحد ويسقط عن الباقين. غسل الميت هذا فرض كفاية، كونه يكفن يجب، ما يتركه غير كفن، لو تركوا عاري أثمت الأمة كلها، حتى يأتي واحد ويوريه ويستر عورته يكفنه. كذلك أيضا لو تركوه دون تغسيل أثموا، فإذا غسل واحد، كذلك لو تركوه بدون دفن أثموا، فإذا دفن واحد سالم. هذه كلها فرض كفاية، غسل الميت والصلاة عليه ودفنه، نعم، وتكفينه، نعم، فهي فرض كفاية يجب على الأمة أن تقوم بهذا الفرض. نعم،
أحسن عليكم. في الصلاة يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى.
في الصلاة يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى، والصواب أنه يقف عند رأسه كما جاء في الحديث، مقابل رأسه، مقابل رأسه، يقف الإمام مقابل رأس الذكر ومقابل وسط الأنثى، هذا هو الأفضل. ولو وقف مقابل أي جزء من أجزاء الميت صحة الصلاة، يعني هذا هو الأفضل، نعم.
وفرضها أن يكبر ناويا ثم يقرأ الحمد ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد، ثم يكبر فيدعو للميت، ثم يكبر فيسلم واحدة عن يمينه.
هذا فرض صلاة الكسوف، فرضها صلاة الجنازة. أول شيء يكبر تكبيرة الإحرام على الجنازة، هذه فرض، لو يكبر ما صحت الصلاة. ثم قراءة الفاتحة، لا بد يقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم. فيكبر ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو لنفسه والميت، يدعو للمؤمنين: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا، كما جاء في الأثر الحي: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من ألحيته من أفاحي على سلم السنة ومن توفيته من أفتوفه عليهما. ثم يدعو الميت: اللهم اغفر له وارحمه. هذه فرض صلاة الجنازة: تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التكبيرة الثالثة، ثم الدعاء للميت، ثم التكبيرة الرابعة، ويقف قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة. أو في التكبيرة الرابعة له أن يدعو، وله أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يسلم. التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد، ثم التكبيرة الثالثة بعدها الدعاء الميت، ثم التكبيرة الرابعة إما أن يسكت وإما أن يدعو للميت وإما أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
أحسن الله إليكم.
نعم.
ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر ويقضي ما فاته.
ويصلي إيش؟
ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر ويقضي ما فاته.
نعم. وعليكم السلام. وينبغي للإنسان أن يكون أن يتعظ وأن يكون له موعظة وأن يتذكر مصيرة ويعلم أن الموت هو أول هو رحيل إلى الآخرة، وأول منازل الآخرة هو القبر. ينبغي الإنسان أن يتذكر وأن يكون عنده إحساس وشعور وتأثر، صلى الله عليه وسلم تأثر. واليوم صلينا على سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان رحمه الله، وحصل جنب غفير، وهذا من المصلين، وهذا يدل على أن الأمة فيها خير، وأن لهم احترام وعناية وبالعلماء والدعاء لهم. ولا شك أن موت العالم ثلمة. قال الله تعالى: ولم يروا أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها. شايف أنها موت العلماء، موت العلماء مصيبة، لأن العلماء هم الذين يدلون الناس على الله عز وجل، يبينون لهم شرع الله ودينه. وبموت العلماء يقبض العلم، يقبض العلم بموت العلماء. يقول يوسف في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. وقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، يعني ما يقبض العلم من صدور الرجال، وإنما يقبض بموت العلماء. يموت العالم ثم العالم ثم العالم حتى ينتهي العلماء، فيبقى الناس في جهل. إذا قبض العلم ليس ما يقبض يعني العلم من صدور الرجال، وإنما يقبض بموته العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء ومات العلماء ولم يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا. هكذا يعني المناصب لا بد لها من المكان، منصب القضاء، منصب الإفتاء، منصب الإمامة في الصلاة وغيرها من المناصب الدينية، وهذه يتولاها العلماء. فإذا مات العلماء تبقى هذه المناصب لابد ما تبقى شاغرة، لابد يتولاها أحد، فيتولاها من ليس بعالم فاستفتى، فيضطر أنه يفتي، هذا مكانه وليس بعالم، فيفتي بغير علم فيضل في نفسه ويضل غيره. هذا ما يقول نفسه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع مصدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبقى عالم في الحديث يعني تتابع العلماء ماتوا، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. رؤوس كيف؟ رؤوس رأس في الإفتاء، رأس في القضاء، رأس في الصلاة. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدعو المسلم أن يحرص على العلم وتعلم العلم وأخذ العلم من العلماء قبل فواته. كان ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، قريب من 20 سنة، ولكنه رضي الله عنه حرص على أخذ العلم من الصحابة، حتى صار من العلماء الربانيين الكبار، وكان له زميل من الأنصار، كان له زميل من الأنصار مسن يعني قريب من سنه، فقال ابن عباس للأنصار: يلا هيا نأخذ من العلماء من الصحابة. فقال الأنصاري لابن عباس: يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك؟ الصحابة كثيرين الحال، ليسوا بحاجة إليك، من أنت؟ الصحابة متوافرون الآن، اللي يحتاج إلى فتوى ويحتاج إلى العلم يذهب إليهم، ما ليسوا بحاجة إليك. فتركها ابن عباس وجعل يتعلم من الصحابة ويسأل ويأتي إلى الصحابي إلى بيته إلى بابه، فينام عند الباب ويتوسد يده فإذا خرج الصحابي قال يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله ألا أخبرتني؟ فيقول لا أنا أصبر. وهكذا فجعل يتعلم مدة، ثم مضت مدة ما يعني بما قرب من 20 أو 30 وهو يتعلم ويزداد من العلم حتى أصبح من العلماء الكبار، تحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان من الراسخين في العلم. ثم جلس للناس يحدثهم ويفتيهم ويجيب على أسئلتهم ومشاكلهم ويحل مشكلاتهم وينصحهم ويصلح بينهم، وصار الناس يأتونه. وصار له حلقات، حلقة الأولى من الفجر إلى كذا إلى طلوع الشمس، وبعدها هذه حلقة مثلا للعلماء لأهل التفسير، ثم بعدها حلقة لأهل الفقه، ثم بعدها حلقة لأهل الحديث، وهكذا وحلقات متتابعة، وللشعراء وللعامة وللخاصة. وعمر ذاك الزميل الذي زميله الأنصاري، ومات الصحابة أكثر الصحابة ماتوا، صار الناس رجعوا إلى ابن عباس، فكان ينظر إليه، ينزل إلى زميل ابن عباس والناس يصدرون عنه زرافات ووحدانة، فيقول هذا كان أعقل مني، يشير إليه هذا كان أعقل مني. فالمسلم والله طالب العلم عليه الحرص على العلم، والعلم هو صمام الأمان وهو الوسيلة إلى الله عز وجل، هو النور الذي يكشف الإنسان الطريق الموصل إلى الله عز وجل، هو العلم الكتاب والسنة. والعلماء كما مر أمس بالحديث، العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا علما ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. وفضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر الكواكب. جاء عن أبي هريرة في الحديث أنه مر على أناس وهم جالسون في الشارع، فقالوا أنتم تجلسون هكذا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، ميراث محمد يقسم في المسجد وتجالسون هنا، فأسرعوا، كان من التابعين هذا بعدها من متأخرين بعد، فذهبوا ولم يجد شيئا يقسم، وأنه يقسم أموال. ثم رجعوا إلى أبي هريرة، قال يا أبي هريرة تقول ما رأينا شيء يقسم؟ قال ماذا رأيتم؟ قالوا حلقات، هذا يدرس كذا وهذا يدرس كذا. قال هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث محمد، إن العلماء ورثوا العلم، والأنبياء والعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. إذا صلاة الكسوف لا، هذه أركانها: تكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة الجنازة، ثم التكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في الصلاة، ثم التكبيرة الثالثة بعدها الدعاء للمسلمين وللحاضرين ولنفس الحاضرين، ثم الدعاء للأموات، ثم التكبيرة الرابعة بعدها يسكت سكتا قليلة ثم يسلم أو يدعو للميت لا مانع، أو يقرأ يدعو ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يسلم تسليمه واحد. هذه كيفية. نعم،
أحسن الله إليكم. ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر.
نعم، ويصلى
على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر.
نعم، صلى على القبر يعني إذا فاته بالنية إلى شهر. أجاء على الإمام أحمد أنه استدل بأنه أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الميت إلى شهر، إلى شهر من دفنه. نعم، وصلى على الغائب إلى شهر يعني أكثر من شهر، وهذا لأنه يصلى على النجاشي، وهذا قول بعض العلماء أنه صلى على كل غائب، وصلى على الميت إذا دفن إلى شهر، إذا فاته كان غائب، كان قريبا له أو صديقا له أو جارا له، يصلى عليه إلى شهر، لأن هذا يعني ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله، واللي قال أكثر ما ورد أنه صلى إلى شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد، ففقدها أو فقده فقالوا مات أو ماتت، قال هل أذنتموني دلوني على قبرها، فصلى عليها دل على صلاة الصلاة على القبر، قال لم أحد إلى شهر من دفنه. وكذلك الغائب صلى عليه بالنية إلى شهر على أحد القولين. وقال آخر من العلم لا يصلى على الغائب وإنما يصلى على الحاضر مطلقا. قالوا إن النبي ما صلى على الغائب، النبي صلى الله عليه وسلم مات جنب الغفير في مكة والمدينة ولا يصلي عليهم، مات جاءه في المدينة وفي مكة وفي غيرها ما صلى عليهم، إنما صلى على شخص وحده النجاشي لأنه لم يصلى عليه أحد. قال آخر من العلم إنما صلى على النجاشي لأن له شأن في الإسلام، فهو آوى الصحابة وأكرمهم، فقالوا صلى على من له شأن في الإسلام كالعالم أو الداعية أو الأمير العادل وما أشبه ذلك، ولو صلى على كل أحد. هذا قول ثاني. قال آخر من العلم لا يصلى على أحد مطلقا، هذا خاص بالنجاشي، تكون الأقوال يصلى على الغيب مطلقا كما ذكر المؤلف، لا يصلى على الغيب مطلقا، يصلى على الغيب إذا كان له شأن في الإسلام إلى شهر من دفنه بالنية. نعم هذه تحتاج إلى مراجعة، نتراجع المغني في الصلاة على الغائب وكذلك الصلاة على القبر، والخلاف فيها نشوف المغني
في كلام الشارح أحسن عليكم. قال أحسن عليكم قوله وعلى الغائب بالنية إلى شهر، المراد بالغائب الغائب عن البلد، وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة، شريفا أو وضيعا، قريبا أو بعيدا. والقول بمشروعية الصلاة على الغائب هو مذهب الحنابلة والشافعية لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قالوا والقول بأن النجاشي لم يصلي عليه أحد في بلده بعيد،
يقول ممكن يقول قالوا أنه ما صلى على واحد لأنه ما صلى عليه النجاشي، هو المسلم وحده. قال هذا بعيد ملك يسلم ولا أتبع أحد، لا بد أتبعه من حاشيته ومن حوله صلوا يسلمون، ما يمكن ملك ما يتبع أحد، لا بد أتبعه من حوله. فالقول بأنه إنه ما صلى عليه وأنه ما أسلم إلا هو وحده بعيد، بل أسلم معه من حاشيته منهم ومع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه صلى عليه لأنه شأنه في الإسلام. نعم
إذ يبعد أنه لم يوافقه أحد يصلي عليه. قالوا ولأن الصلاة عليه دعاء له فكيف لا يدعى له وهو غائب. والقول الثاني أن الصلاة على الغائب غير مشروعة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة به، وليس ذلك لغيره، لأنه توفي خلق كثير من أصحابه من أعزهم عليه القراء، ولم ينقل عنه أنه صلى عليهم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. والقول الثالث أن الصلاة على الغائب غير مشروعة إلا لمن
هذا أبو حنيفة ومالك ومن والشافعي.
الشافعية ذكرهم في القول الأول أحسن عليكم،
تابع الحنابلة. طيب نعم وذهبنا.
والقول الثالث أن الصلاة على الغائب غير مشروعة إلا لمن لم يصلى عليه، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، فقام فأمنا فصلى عليه كما في بعض الروايات، وهذا قول في مذهب أحمد، وبه قال الخطابي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصححه ابن القيم، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، لأن الصلاة على الجنازة عبادة، والعبادة لا تشرع إلا بدليل من الكتاب والسنة، والنجاشي مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب غيره.
هذا كلام من
الشرح شيخ عبد الله الفوزان. ومن أهل العلم من أخذ من قصة النجاشي وصفا لمن يصلى عليه صلاة الغائب، وهو أن يكون قد نفع المسلمين إما بعلمه أو جاهه أو ماله أو نحو ذلك، وقد نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك، واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. والذي يظهر والله أعلم أن الصلاة على النجاشي قضية عين وليست شرعا عاما، وإنما هي مكافأة له على صنيعه. والقول الثالث المبني على التفصيل وجيه جدا، فإنه قد مات.
والقول الثالث
المبني على التفصيل وجيه جدا، فإنه قد مات كبار الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، ولم ينقل أنه صلي عليهم في الأمصار صلاة الغائب، ومثل هذا تتوفر الهمم والدواعي على نقله. والقول بأن النجاشي لم يصلي عليه أحد واضح، لأنه بين كفار، وإن كان أحد منهم آمن فإنه لا يعرف عن صفة الصلاة شيئا.
كم صارت الأقوال؟ يصلى على الغائب مطلقا، لا يصلى مطلقا، يصلى على من لم يصلى عليه، يصلى على من لم يصلى عليه، يصلى على من له شأن. مش بعده
انتهى. أحسن الله إليكم. إذا كان طالب العلم لا يرى مشروعية الصلاة على الغائب وصلى عليه أهل الحي في المسجد، هل يصلي معهم أو يخالفهم؟
ظاهر أنه لا يصلي معهم، أنه لا يصلي، لا يرى، لكن يبقى يعني مخالفة، يعني ينصرف يعني. إيش بعدها؟
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ويقضي ما فاته.
لا إيش أعد الصلاة على الغائب؟ قال نعم.
كلام الشرح أحسن الله إليكم.
نعم.
من أوله.
إيه وصلى على الغائب. نعم.
وعلى قوله وعلى الغائب بالنية إلى شهر، المراد بالغائب الغائب عن البلد، وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة، شريفا أو وضيعا، قريبا أو بعيدا. والقول بمشروعية الصلاة على الغائب هو مذهب الحنابلة والشافعية لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قالوا: والقول بأن النجاشي لم يصلي عليه.
صلاة الحنابلة والشافعية.
نعم.
طيب.
قالوا: والقول بأن النجاشي لم يصلي عليه أحد في بلده بعيد، إذ يبعد أنه لم يوافقه أحد يصلي عليه. قالوا: ولأن الصلاة عليه دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب؟ والقول الثاني أن الصلاة على الغائب غير مشروعة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة به، وليس ذلك لغيره، لأنه توفي خلق كثير من أصحابه من أعزهم عليه القراء، ولم ينقل عنه أنه صلى عليهم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد.
يعني القراء الذين قتلوا ما قال أنه صلى عليهم. نعم.
والقول الثالث أن الصلاة على الغائب غير مشروعة إلا لمن لم يصلى عليه، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: مات اليوم عبد لله صالح بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، فقام فأمنا فصلى عليه، كما في بعض الروايات. وهذا قول في مذهب أحمد، وبه قال الخطابي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وصححه ابن القيم، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، لأن الصلاة على الجنازة عبادة، والعبادة لا تشرع إلا بدليل من الكتاب والسنة، والنجاشي مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب غيره. ومن أهل العلم من أخذ من قصة النجاشي وصفا لمن يصلى عليه صلاة الغائب، وهو أن يكون قد نفع المسلمين إما بعلمه أو جاهه أو ماله أو نحو ذلك. وقد نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك، واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز. والذي يظهر والله أعلم أن الصلاة على النجاشي قضية عين وليست شرعا عامة، وإنما هي مكافأة له على صنيعه. والقول الثالث المبني على التفصيل وجيه جدا، فإنه قد مات كبار الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، ولم ينقل أنه صلي عليهم في الأمصار صلاة الغائب، ومثل هذا تتوفر الهمم والدواعي على نقله. والقول بأن النجاشي لم يصلي عليه أحد واضح، لأنه بين كفار، وإن كان أحد منهم آمن فإنه لا يعرف عن صفة الصلاة شيئا.
يعني صلى على الميت على الغائب مطلقا، لا يصلى عليه مطلقا، يصلى عليه إذا لم يصلي عليه أحد، يصلى عليه إذا كان له شأن. اختاره هنا، اختاره لا يصلى عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ويقضي ما فاته.
نعم، يقضي ما فاته، يعني إذا فات صلاة الجنازة يقضي. كيف يقضي؟ قال بعض العلماء: ما يدركه هو آخر صلاته، إذا ذكى الإمام يدعو والتكبيرة الثانية، ثم يقضي، ثم التكبيرة الرابعة يسلم، ثم التكبيرة إذا سلم الإمام تكبر الثالثة ويقرأ الفاتحة، ثم كبر الرابعة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخر من العلم: إنه يقضي ما فاته، إن ما أدركه هو أول صلاة، فإذا ذكر في الركعة الثالثة قرأ الفاتحة، ثم الركعة الرابعة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم كبر تكبيرة الثالثة ودعا، ثم الرابعة ثم كبر. وهذا هو هذا هو الصواب، مثل الصلاة مثل الفريضة. إذا أدركت فاتك صلاة الظهر ركعتان، ثم أدركت ركعتين، فالركعتين هما الركعتين الأولين لك، تقرأ فيهما الفاتحة والسورة. نعم، عندي في التفصيل الشرح ويقضي ما فاته.
قوله ويقضي ما فاته، أي ومن دخل والناس يصلون على جنازة فإنه يدخل معهم في الحال ولا ينتظر تكبير الإمام، فإذا سلم قضى ما فاته من التكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وظاهر كلامه أنه يقضي ما فاته على صفته، سواء أخشي حمل الجنازة أم لا، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات. قال البيهقي: المسبوق لا ينتظر الإمام أن يكبر ثانية، ولكن يفتتح بنفسه، وإذا فرغ الإمام كبر ما بقي عليه.
قال البيهقي:
المسبوق لا ينتظر الإمام أن يكبر ثانية، ولكن يفتتح بنفسه، وإذا فرغ الإمام كبر ما بقي عليه. وقال ابن حزم: ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي، ولا ينتظر تكبير الإمام، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي من التكبير، يدعو بين تكبيرة وتكبيرة كما كان يفعل مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم في من أتى الصلاة أن يصلي ما أدرك ويقضي ما فاته، وهذه صلاة.
شيء ما واضح يا ابن حزم، كيف يكبر نفسه؟ قال ابن حزم.
وقال ابن حزم: ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي، ولا ينتظر تكبير الإمام، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي من التكبير، يدعو بين تكبيرة وتكبيرة كما كان يفعل مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم في من أتى الصلاة أن يصلي ما أدرك ويقضي ما فاته، وهذه صلاة. ويرى بعض العلماء أنه إن دخل مع الإمام في الثالثة تابعه فيها فيدعو للميت، لأنه المقصود من صلاة الجنازة. ولو قلنا تقرأ الفاتحة فاته الدعاء للميت، فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة، ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبر وسلم، فإن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه متواليا، وإن لم ترفع قضاه على صفته.
فإن خشي أن يعني أن ترفع الجنازة يوالي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر بدون ذكر، إذا خشي أن ترفع، فإن كانت لا ترفع قضى على صفته، قرأ فاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال آخرون: له أن يسلم مع الإمام ولا يقضي، لأن الفرض سقط بصلاة الإمام. والمسألة اجتهادية ليس فيها نص صريح إلا العمومات الثابتة في الصلاة ذات الركوع والسجود، والله أعلم.
هذا مرجوح. نعم،
حسنا عليكم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصلي الإمام على غال ولا قاتل نفسه.
ولا يصلي الإمام على غال ولا قاتل نفسه. الغال هو الذي يأخذ مالا من الغنيمة يخفيه، أو من صدقات جمعات، أو من بيت المال المسلمين، هذا يسمى غال. لا يصلى عليه، لأن النبي لم يصلي على الغال الذي أخذ من الغنيمة. وكذلك الزاني، وهذا فيه يعني تحذير للأحياء أن يفعلوا بتفعلهم، فلا يصلى عليه، لا يصلى على غال ولا زان. نعم، بعضهم قال ولا على قاتل نفسه، قيل من قاتل نفسه،
وأن هذا نص المؤلف حسن.
نعم، ولا يصلى على إيش؟
على غال ولا قاتل نفسه.
نعم، ولا زان
ما ذكر هنا
حسن. ها؟ ولا صلى إيش؟
ولا يصلي الإمام على غال ولا قاتل نفسه.
نعم، الغال هو الذي أخذ مالا مجموع خيانة من بيت المال أو من الصدقات أو ما أشبه ذلك. نعم، وكذا القاتل نفسه تحذيرا للأحياء أن يفعلوا مثل فعلهم فلا يصلى عليهم. نعم،
أحسن الله إليكم. فصل: يسن الإسراع بها والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى الرجل، ثم اليمنى على كتفه اليسرى إلى الرجل، والمشاة أمامها.
المطلوب بس الصلاة على النبي، طويل باقي.
نعم، أحسن الله إليكم.
فصل: مش بعده صلاة الجنازة باقي فيها كثير،
باقي صفحتين أحسن عليكم في صلاة الجنازة.
لا بس أظن المطلوب
نعم إلى آخر صلاة الجنازة.
لا يقول المطلوب بس الصلاة، ما وقال مطلوب
أرسلنا أبو بكر
صفة الصلاة ها؟
أرسلنا أبو بكر في كتاب الجنازة من فصل في الصلاة يقف الإمام عند صدر الذكر إلى آخر الجنائز
إلى آخر؟
نعم إلى آخر الجنائز.
أنا وقفت على إيش الآن؟
فصل يسن الإسراع بها.
بارك الله وفق الله وجميع الصلاة والسلام.